الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين المبحث الثاني في باب الطهارة في أحكام الخلوة، والمراد من الخلوة يعني أحكام البول يعني التبول وأحكام التغوط. سمى أحكام الخلوة لأن الإنسان في حالة التبول والتغوط يختلي بنفسه وينفرد، ولن ينفرد إلا عمن لا يخفى عليه شيء، لا على الله سبحانه وتعالى أو على الملائكة. يروى أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا أراد التخلي نظر يمينا وشمالا وقال الملكين انصرفا وأعاهدكما أن لا أحدث شيئا يبغض الله سبحانه وتعالى. الرواية موجودة والله العالم. وفي أحكام الخلوة عدة مباحث. المبحث الأول ستر العورة، يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة واجب، سواء كان في حال الخلوة أو في حال العادي، في حال سباحة، في حال أي حال يجب ستر العورة، لكن عن من؟ عن كل ناظر محترم، إلا عن الزوج، فالزوج المرأة لا تستر عورتها عن زوجها، والرجل لا يستر عورته عن زوجته. طبعا في بعض مسائل العبيد، ما أن شغلتنا في العبيد الحين، ما عندنا عبيد، فالكلام بين الزوج والزوجة، فيجوز للزوج أن ينظر إلى كل عضو من زوجته ويمس أي عضو شاء، وللزوجة أن تنظر إلى أي عضو من زوجها وتمس أي عضو شاءت، لكل منهما ذلك. وأما في غير هذه الحالة فلا يجوز كشف العورة. نعم يجوز وقت ضرورة كالعلاج مثلا، فيجوز كشف العورة لأجل العلاج، لغير العلاج لا يوجد كشف عورة، بس منحصر في حالة العلاج. ولا فرق في وجوب ستر العورة بين حصول التلذذ وعدم التلذذ، وبين المماسة رجل مع رجل ومرأة مع مرأة، أو بين المختلفين رجل مع مرأة ومرأة مع رجل. ولا فرق أيضا بين العقائد، بين المسلم والكافر، كتابي وغير كتابي، كله لا فرق. نعم يظهر من بعض الفقهاء بعض التفريق بين الكافر، سوف يأتي إن شاء الله. يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة. ما معنى ستر العورة؟ معناه ستر البشرة بحيث لا ترى البشرة، ما تقدر تميز هذه سوداء أو بيضاء، هذا ستر العورة. أما هل يجب ستر الجرم أيضا؟ لا ما يجب، فلو رؤية الجرم لكن عليه قطعة قماش ليست العورة، ليست البشرة بادية، هذا صدق عليه ستر العورة، فالعورة تستر بستر بشرتها ولا يشترط إخفاء شكلها. طيب ما هي العورة؟ بالنسبة للمرأة عورتها قبولها ودبرها فقط، وبالنسبة للرجل عورته القبول والأنثيان بيضتين والدبر، فعورة الرجل ثلاثة أشياء: دبر، فتحة الدبر، والقبول قبيل، والبيضتين، أي ثلاثة عورة الرجل. عورة المرأة لا، فتحة الدبر وفتحة القبول فقط. أما ما بين الفتحتين هذا الخط الممتد وهو الذي يسميه العلماء العجان، هذا ليس من العورة، هذا ليس من العورة. وكذلك العانة وهي منبت الشعر الخشن وهي المنطقة من أسفل السرة إلى القبل، هذه إذا ليست من العورة لا يحرم إبداؤها. وكذلك الإليين ليس من العورة، لأن ليس من العورة إلا هذه المناطق التي عددناها بالنسبة للمرأة القبل أو دبرها، بالنسبة للرجل قبل ودبر وأنثيين فقط هذه العورة، ما زاد عن ذلك ثلاث. نعم في بعض فتاوى المرحوم السيد أبو القاسم وفقهاء آخرين الاحتياط بستر ما بين السرة والركبة، هذا احتياط لكنه غير لازم. طبعا هذا في الظروف العادية، مو مسألة الصلاة، في مسألة الصلاة تختلف المسألة. ولهذا وردت روايات كثيرة تسهل مسألة ستر العورة، فوردت روايات تقول أما الدبر فتكفلت الإليتان بستره، فما عليك إلا أن تضع يدك على القبل وتستره. والأوائل كثير لما يسبحوا أو يشوفوا الأنهار يعملوا بالرواية، يضعون اليد على القبل ويستروا وتبر الدبر من ستر، فوضع اليد على الدبر هذا بعد زيادة منهم تبرر. يعني قصدي الواحد لما يشوف سيرة لا يستعجل في تهجين أصحاب السيرة، لما يشوف عمل من الناس لا يتأجل في تهجين العمل وقبح العمل ويقول هذا العمل أصلا ما إلى مصدر شرعي، لا، كثير من الأعمال اللي أنا أنتقدها وأعيب عليها يمكن لها مصادر شرعية. يعني خذوا مثال أضرب لك في غير ستر العورة، مسح القدمين، كان السائد مسح القدمين لابد من تقديم اليمين على اليسار، هذا فتوى السيد أبو القاسم البلبيجاني والآن السابق روحاني سستاني، يقول لا يجوز لك أن تمسحهما معا، مو لازم تقدم اليمين على اليسار، جميع سوا زين، لازم تمسح اليمين بالكف اليمين واليسار بالكف اليسار. سيد سستاني يقول لا، لو مسحت بينهم بكف واحدة ما عليه، كف اليمين مسح اليمين تمسح اليسار ما عليه، كل واحد. فتشوف بعض السيرات بعض الأعمال انت مو متعارف عليها مو تنتقدها، لما انت تفتش في المصادر الشرعية شوفها موجودة في رواية، موجودة في فتوى، شوفها موجودة، موجودة في رواية وانا ما افهم الرواية جائز، وجائز روايات تدل على 10 مسائل انا ما اعرف منها الا مسألة واحدة، لكن اهل العلم يعرف منها 10 مسائل ومسألة واحدة. إذن يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة. العورة ما هي؟ وهي القبل والدبر والبيضتان، يسترها عن من؟ عن كل ناظر مميز، حتى لو كان غير بالغ، حتى لو كان غير بالغ لكن مميز، معنى يعرف مواقع اللذة، هذا معنى المميز، يعرف مواقع اللذة فيجب الستر عنه. عدا الزوج والزوجة لا يستتر أحدهما عن صاحبه، وشبههما شبه الزوج والزوجة كالمالك ومملوكته، يعني إذا صار الحر رجل عند عبده هل عليه أن يستتر عن عبدته؟ لا. هل على عبدة يستتر عن مولاها؟ لا. لكن لو انعكس الأمر صارت المرأة حرة عندها عبد تستتر عنها والله لا؟ نعم يستتر عنها والله لا. نعم إذا كان العبد ذكر والسيدة مرأة يستتران. والأمة المحللة بالنسبة إلى المحللة، هاي مسألة التحليل مسألة قديمة في العبيد، مع أنه مع العبيد، فإنه يجوز لكل من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر. نعم إذا كانت الأمة مشتركة بين اثنين ما يجوز لهم ينظروا إليه، أو مزوجة فلا يجوز لمولاها أن ينظر لها، يجوز لزوجها بعد ما يجوز لاثنين، أو محللة ينظر لها المحللة إليه للمحلل، أو معتدة في الزواج العدي فهي لا زالت على الزوجية مطلقة رجعية زوجة، لم يجوز لمولاها النظر إلى عورتها. وفي حكم العورة ما بين السرة إلى الركبة على الأحواط. الظاهر من العبارة ليه احتياط وجوب الظاهر والله العالم اختلفت عبارات سيد المرحوم، بعضها احتياط استحبابي بعضها احتياط وجوبي، اختلفت جدا في هذه المسألة. المسألة هذه مبنية على فتاوى قدماء كابن أبي عقيل بن الجنيد، هذول موجودين فقهاء في عصر غيبة إمام المنتظر، كان يريان وجوب ستر ما بين السرة إلى الركبة. مشهور الطائفة الإمامية لا يجب عندهم ستر ما بين السرة إلى الركبة. سيد أبو القاسم كان على المشهور لا يجب الستر، لكن أخيرا قريب وفاته قلب صلى الله نفسه احتاط احتياطا، في بعض فتاوى احتياط استهبابي، في بعض الفتاوى احتياط وجوبي، الظاهر من هذا احتياط وجوبي. وكذا لا يجوز لها النظر إلى عورته، ويحرم يعني لا يجوز للأمة النظر إلى عورة مولاه، في هالحالة طبعا مستثنيات. ويحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي، والحال التخلي لا يستقبل لا القبلة ولا يستدبر القبلة. سيد القاسم يقول فتوى يعني صريحة، سيد روحاني يقول احتياط، الأحوط وجوبا أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وليس على نحو الفتوى، على نحو الاحتياط فقط. ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء، يعني وقت الاستبراء وقت غسل مخرج البول والغائط هذا نسميه استنجاء، وقت الخرطان نسميه استبراء، وقت الخرطان وقت الغسل يجوز الإنسان يستقبل القبلة ويستدبر القبلة لا مانع في ذلك. وإن كان الأحوط استحبام الإستار كان الأفضل لا حتى وقت الغسل وقت الخرطات أن لا يستقبل القبلة ولا يستقبل، لكن لو استقبل لا شيء عليه. ولو اضطر إلى أحدهما، لو صار في مكان ضيق مبني على الاستقبال أو الاستدبار ما يقدر ينحرف فيه، فماذا يعمل؟ قال يتخير بينهما على هواه بعد ما أنا مضطر، إذا يقدر يأخر التغوط والتبول إلى ما بعد وجب عليه التأخير، لكن إذا لا يستطيع التأخير ومضطر إلى أن يبول أو أن يتغوط ولا يستطيع إلا إما يستقبل القبلة أو يستدبرها فجاز له أيهما شاء مخير بينهما. لكن الأحوط استحبابا عند المرحوم أن لا يستقبل وإنما يستدبر، أحوط استحبابا يختار الاستدبار. ماذا قال؟ ولو اضطر إلى أحدهما فالأقوى التخير، والأولى اجتناب الاستقبال يستدبر، هذا أولى لكن مو لازم، مخير وقت الاضطراب. السيد السيستاني حفظه الله قال لا هو مخير، احوط وجوبا اجتناب الاستقبال، اختيار الاستدبار احوط وجوبا مو تخير. ولهذا قال السيستاني الاحوط لزوما اختيار الاستدبار. لو اشتبهت القبلة أراد هو يتغوط اشتبهت عليه القبلة ما يجري وين القبلة فماذا يعمل؟ مرحوم يقول يصبر لا يتغوط ولا يبول. لا طيب يعني إذا كان يقدر يصبر ما في مشكلة يصبر حتى يتبين القبلة، لكن إذا لم يمكنه الصبر مضطر فماذا يعمل؟ قال يتغوط إلى أي جهة شاء ما دام ما يقدر يصبر وما يقدر يحقق القبلة، يتغوط إلى أي جهة شاء. فإذا الواجب عليه الأول وين؟ الصبر، يجب أن يصبر وبسرعة يتغوط، يجب أن يصبر. إذا وجد نفس الصبر ضرة أو صعوبة في تحمله ويائس عن تعيين وتنويض القبلة، في هذه الحالة يجب له أن يتغوط إلى أي جهة شاء. السيد السيستاني يقول يجب أن ينتظر صحيح، لكن مو على نحو الفتوى احتياط وجوبي. انتظار عند السلطان احتياط وجوبي، لأنه ما دام أنت ما تعرف القبلة إنه مفروض يجوز إلى تتغوط إلى أي جهة، ما يحتاج عليك الانتظار. وقل إذا أعجز من الانتظار تعال تغوط، ما يحتاج هالمسألة. لكن الأحوط وجوبا انتظار إذا كان ممكن. سيدنا القاسم يقول لا، يجب الانتظار، فتوى مو احتياط. السلطان يقول لا احتياط. لو اشتبهت القبلة لم يجوز له التخلي، ولو اشتبهت القبلة لم يجوز له التخلي عنها بعد تركها، يعني لا القبلة ولا القبلة، هذا لا يجوز التخلي وذاك لا يجوز التخلي. إلا بعد اليأس عن معرفتها، لا إذا القبلة مضام لا يأس عن معرفتها. قولوا في مسألة البير إذا وقعت فيه عصفور، إذا وقع في البئر عصفور ونار، وش يسوي في البئر؟ يتنجس ما يتنجس وكذا. فبعض العلماء كاتب إذا وقع في البئر عصفور كتب بضم العين، بضم العين عصفور، مو عصفور لو عصفور، لا عصفور. جاء واحد عالم وكتب عليه إذ لو فتح عينه لما وقع في البئر، لما قال بضم العين قال لو فتح عيونه ما وقع في البئر. لو اشتبهت القبلة لم يجوز له التخلي إلا بعد اليأس. فهمت؟ ها بتيت فهمت هذه مسألة العصفور لما فهمت؟ أعيدها لك. ها اي هذا العصفور ده ولا بارك الله فيك.
في مسألة الرشد إذا المحكومة
ايه يقول له واحد يبغى يغسل لو يسبح والمكان مقفل لازم يسبح بها، فيعني بثيابين لو تعرى، لو تعرى ما عليه، ما عليه لا يس... نعم؟ الله أعلم، أنا ما أدري في الكراهة، أنا ما أدري إيه ما أنا ما أدري، ما شفت فتوى بالكراهة، ما شفتها. لو تشتبهت القبلة لم يجوز له التخلي إلا بعد اليأس عن معرفتها وعدم كان الانتظار أو كون الانتظار حرجيا أو ضرريا. السيستاني يقول على الأحوط وجوبا. لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة ونحوها، ولا في المرآة ولا في الماء الصافي. يكون النظر إلى عورة الغير لا يجوز في أي حال من الأحوال، لا مباشر ولا من وراء الزجاجة ولا في المرآة ولا في الماء الصافي. في ثلاثة أشياء يجوز وراء الزجاجة، واحد، ثلاثة أمثلة، لاحظوا ثلاثة أمثلة، وراء الزجاجة واحد، وفي المرآة هي اثنين، في الماء الصافي ثلاثة. ما يجوز في ثلاثة الأمثلة فتوى، لا يجوز. السيد الروحاني يقول أما المثال الأول من وراء الزجاجة فصح لا يجوز فتوى، أما المثال الثاني في المرآة أو في الماء الصافي فدعوى أنه لا يجوز احتياط وجوبي مو فتوى. عرفتم؟ ثلاثة أمثلة من وراء الزجاجة بمثال، في الماء الصافي بمثال، في المرآة مثال، أي ثلاثة أمثلة. سيد الخوذي في الثلاثة فتوى لا يجوز النظر. سيد الغفاري يقول في المثال الأول من وراء الزجاجة فتوى لا يجوز ما في إشكال، لكن في المثالين الثانيين في الماء الصافي وفي المرآة ما يجوز مكان إشكال. أحوط وجوبا أن لا ينظر، ونشيل الفرق بين المرآة والماء الصافي من جهة وبين وراء الزجاجة من جهة. يقول الفرق كالشمس. ليش؟ لأن في الماء الصافي وفي المرآة أنت لا ترى العورة، ترى عكس العورة، تشوف العورة ولا ترى انعكاس العورة، انعكاس العورة.
بينما إذا خاف الزجاجة بينك وبين الواقف ترى العورة لانعكاس العورة، ترى العورة منعكاس العورة. والأدلة يقول دلت على حرمة النظر للعورة ولم تدل على حرمة النظر لانعكاسات العورة، عكس العورة ما حرم النظر، ما في دليل على أن عكس العورة يحرم النظر إليه، ما في، في للعورة مو عكس العورة، والمعصف يعكس العورة مثل القمر شوف على صفحات الماء وهو رفيع، شوف داخل في البئر وهو رفيع، على قول الدولات طاح قمر في العين ووحظان الجرار، فهذا مو القمر، هذا عكس القمر، انعكاس للقمر. فإذا مين عورة اللي في الماء الصافي؟ مين العورة؟ ولهذا اللي في الماء الصافي تفجر ماء الصافي. أنا إذا واحد وقفوا 10 على جنب ماي وبان جسم كله صار الماي ثقيل أثقل من الأول، يعني شو تسجل؟ سجل المرآة ما يسجل، دليل أن هذه مو عورة، لا لها وزير لا لها شيء أبدا، ما لها حكام مادة، إذا ليست عورة، دليل دل على حرمة النظر إلى العورة، هذه ليست عورة. لكن مع ذلك يقول الناس وش تقول؟ الناس لما واحد يطلع العورة طلع العورة في المرأة، يقول طلع عورة فلان لما طلعها، طلع فلان لما طلعها، يقول فالنظر العرفي ينزل هذه الأشياء منزلة النظر إلى العورة الأصلية، لأجل النظر العرفي احتياط صار. زين، السيد الثاني نعم مثل السيد أبو القاسم في الفروع من الأمثلة الثلاثة، نعم عند خلاف مع السيد أبو القاسم في مسألة ثانية، وهو السيد أبو القاسم ما فصل، قال لا يجوز النظر إلى عورة غيره سواء كان مسلم أو كافر أو صبيا مميزا، ما فصل بين الثلاثة، معنى يحرم النظر إلى عورة المسلم ويحرم النظر إلى عورة الكافر أي كافر كان، كان كتابيا أو كان ملحدا، وإلى عورة البالغ والصبي المميز، نعم الصبي غير المميز ذاك يجوز النظر إذا كان غير مميز، لكن إذا كان مميزا لا يجوز. السيد الثاني هذا عند اختيار، يقول إذا كان كافرا أو صبي مميز مو معلوم حرمة النظر إلى عورته، هذا اللي قلت بعض الفقهاء في أول الحديث هذه المسألة. يقول السيد الثاني إذا واحد كافر فتح عورته هل يحرم النظر إليها؟ إذا واحد صبي مو بالغ مسلم بس مو بالغ مميز من 14-13 سنة فتح عورته يجوز النظر لها أو لا؟ يقول الدليل مو كافي لإثبات حرمة النظر إلى عورة الكافر وإلى عورة الصبي المميز، دليل مو كافي، فالمفروض الجواز، لكن مع ذلك يقول أحوط وجوبا عدم النظر لا إلى عورة الكافر ولا إلى الصبي المميز، أحوط وجوبا. يصير مقدم الكسوة سيستاني يقول أحوط وجوبا، ما في فرق، أنا قلت كافر خلاص ما فرق بين كتابي أو ملحد، ما في فرق. الفتوى الدليل لا يكفي لهذه السعة بالنسبة لعورة المسلم البالغ، نعم مسلم بالغ نعم دليل كافي حرمة النظر إلى عورته، لكن كافر أو مسلم غير بالغ صبي مميز هذا ما في دليل كافي، لكن على ذلك أخوات وجوبا. لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه ولو سحرة، يقول لما أنت تتخلى في ملك الغير هذا تصرف في أموال الناس، تصرف في أملاك الناس لا يجوز إلا برضاهم، كيف أعرف الرضا؟ إما بالصراحة يقول لي تفضل تغوط تفضل اجلس تفضل، نعم تعرف إذن. الطريق الثاني الفحوى، الفحوى شنو معناها؟ يعني الأولوية، يعني كيف؟ يعني واحد سامحي بكل تصرف في بيتهم، كل تصرف مستثمني في بيتهم، يعني هذا ما بيسمح لي اروح الحمام اتغوط، ما بقول يعني انا لو ما نساكن في بيته ولا لي هالموانع عليه ولو قلت له بتغوط انا جاز سمح، كيف بعد على هالإذن الطويل العريض باب أولين؟ الطريق الثالث شاهد الحال. شو شاهد الحال؟ يعني واحد عرف حسن الأخلاق، حسن السيرة، فاتح باب مجلسهم، كذا 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 كذا، فنشوف يعني في النزول آل فلان يقعهم الطريق. شو معنى يقعهم الطريق؟ يعني ليس بينهم وبين الناس حاجز. هذا مثل عربي قديم، هناك يقعهم الطريق يعني فاتح استعداد، فاتح الديوان للجماعة للأخيار للأخيار، يألف بينهم يؤلفهم يتفاهمون مسائلهم يتفقدون أوضاعهم يحلون مشاكلهم يصلحون ذات بينهم. مجالس ما عقدت شرعا، والاجتماعات المؤمنين لأجل الغيبة والنميمة والفتنة والكذب والبهتان والسرقة وما لا عقدات لأجل المنافع والخيرات. ممكن ما تغيرت، الأول فيه ردي طيب والحين فيه ردي طيب، في الزمان هالشكل. إنما بعض الزمان يكثر فيه الخير على الشر، وبعض الزمان يغلب فيه الشر على الخير. والله الخير والشر ما وجد الإنسان ذو نفس أمارة بالسوء وذو نفس راغبة في الخير، فالخير له طلاب والشر له طلاب، كل زمان ومكان. ولهذا المثل صائب كل ديرة فيها مقبرة.
شيخ حسين، المسألة هذه لا كانت في البيت ولا كانت في البلاد.
وين الشيء؟
هي إذا طلبت حاجة يعني أتغور.
إيه؟
لا في
بيت
عرفة ولا في
البلاد،
مسافر
يعني
حتى
عليه أفضل. إيه؟ إدارة ضيق خلاص
ما تعلمه.
إيه ما هو لو ولا تفضل له بالشارع ترى وقف الشوارع
المهنات
الماء بينك وبينه حاجز حصين، حاجز قوي
لا يمكن
أن
عليه إخبار.
حتى لو ما عليه إخبار عليه حظر، ما عليه إخبار صحيح لكن عليه حظر مانع، مانع شرعي. لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها. يقول هذه الأشياء موقوفات، مثلا المدرسة موقوفة لسكن طلاب معينين أو مسجد أو حسينية، كلهم شيء موقوف إلى جهة معينة غير التغول، مو موقوف حمام، لا موقوف حمام هذا موقوف حمام، لا موقوف إلى شيء ثاني، سور موقوف البيع والشراء، أشكال هذه الأمور. في الحمام، طيب هذا الحمام تبع لمن؟ يستغل العين، يستغل المكان. إذا حمام في مدرسة تبع لسكان مدرسة أو طلاب المدرسة، إذا في حسينية تبع لي قدام الحسينية مستمعين الحسينية، إذا في مسجد تبع مصلين المسجد، إذا في سوق تبع عمال السوق ومن يتردد على السوق. أما ليس حران، فإذا كان تبع الجهة الموقوفة فلا يجوز حينئذ الانتفاع من التغوط والتبول في التخلفين إلا بإجازة خاصة. الإجازة الخاصة ممن؟ مثلا من المتولي على الوقف أو من العادة. شوف أن العادة يستعملون الناس والأصحاب يعرفوا ولا يمنعون، أو من رضا أحد السكان أحد المستخدمين. طبعا العادة متى تنفع؟ إذا العادة أوجبت لك الوجود، أما إذا تدري عادة ناس فتدري عنهم مخطئين، تدري عنهم مخالفين، دولة تبني صاحب المكان ما يرضى رغم شدة منع لهم، مع ذلك ما فكروا فيه ما جابوا خبره. هذه عادة باطلة، هذه ما علينا معوض، لكن عادة الناس ما تدري عنها من دولة إلا لا يجب لك الاطمئنان، يجب لك الوثوق تعمل عليها. أو أن يكون صاحب يد، معنى صاحب المكان ساكن المدرسة أو صاحب السينية أو المسجد أو أشكال هذه الأمور. فإذا لم تعرف جهة وقفها ولم تحصل لك العادة ولم تحصل لك اليد أمارة اليد حينئذ لا يمكن التخلي فيها. السيد الروحاني في هذه المسألة أريح من غيره. شنو يقول؟ هل أنت تعرف أن الواقف يمنعك أو ما تدري؟ إذا تعرف أن الواقف يمنعك ما يجوز لك التخلي، إذا ما تدري الواقف يمنعك أو لا يجوز لك التخلي. فعند السيد الروحاني يجوز التخلي بهذه الأماكن الموقوفات العامة إذا لم يعرف جهة وقفها يجوز التخلي فيها عنده. لكن مسألة فتوسيد أبو القاسم لازجة لا بعد مسئلة حصل لك الوثوق أنه مفتوح لأجل الاستخدامات العامة. نعم نفس الكلام التخلي الوضوء كل تصرف مبني على هذه الفتوى لا يجب التخلي في عموم الوقف. ولو أخبر المتولي أو بعض أهل المدرسة بذلك كفى بشرط أن المتولي أو أهل المدرسة يجب لك الوثوق والإطمئنان أو تكون يدهم على المدرسة وكذا الحال في سار تصرفات فيها. السيد الروحاني يقول لا يبعد الجواز إذا لم يعلم كيفية وقفها، ما أدري وقفها من عموم الناس أو لخصوص أصحابها، ما دام ما أدري هو يجوز توظيف يجوز كل التصرف. طبعا مسألة فتوسل والقاسم لا فيها والله العالم. وصلى على نبينا محمد وآله الطاهرين.